السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يذكر وجوه الاختلاف في السنن. قال: اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله. وجه آخر من الاختلاف، اختلاف التنوع، اختلاف الأحوال، اختلاف الألفاظ. قال: اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. يعني لا تبيع العاجل بالآجل، الحاضر بالمؤجل، أو المؤجل بالحاضر. والحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري هذا. ولا تشف أي لا تزيد الذهب بالذهب مثلا بمثل، لا يزيد بعضها على بعض، وكذلك الورق بالورق، ولا يجوز البيع بيع الآجل بالعاجل. قال: أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. يعني لا تفاضل بينهما، يعني لابد من المثلية. حديث رواه مسلم. قال: أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هذا إسناد صحيح جدا كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وليس في مسند أحمد، وإنما هو في الموطأ فحسب. سبحان الله. قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد. حديث عثمان رواه مسلم، وحديث عبادة بن الصامت رواه أحمد ومسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال: بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتيين بالبلدان. مفتيين، والمفتين المفتين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: هكذا في الأصل بإثبات الياءين واضحتين، وعلى الأولى منهما شدة المفتيين، وقد جهدت أن أجد له وجها من العربية فلم أجد، فأثبتت ما فيه وهو عندي حجة. كلام الشافعي يعني، لعل غيري يعلم من تأويله ما لم أعلم. المفتيين، وهذا الوجه. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال: بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتيين بالبلدان. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. فحاصر الربا في هذا الحديث في النسيئة فقط، أما الفضل فلا، والأحاديث المتقدمة حجة مثلا بمثل، لا تشفه، نهى عن الزيادة، لا فضل بينهما، كل هذه الأحاديث يخالفها هذا الحديث إنما الربا في النسيئة. والحديث صحيح، رواه مسلم والنسائي، أبو مسلم الشافعي ورواه مسلم والنسائي وغيرهم، وعند البخاري أيضا، البخاري ومسلم. لا ربا إلا في النسيئة. قال فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم، يعني لا ربا إلا في النسيئة. قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها. قال وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ الظاهر أنه يخالفها، بأي وجه يكون موافقا؟ قال قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال إنما الربا في النسيئة. يعني قال هذا يجوز، لكن الربا في النسيئة إذا كان ذلك من جنس واحد، من صنفين مختلفين. نعم، يعني الذهب بالفضة يصح إذا كان متقابضين، أما النسيئة فلا يجوز، يصح إن كان متفاضلا، أما النسيئة فلا يجوز. فلعله سئل عن ذلك فقال إنما الربا في النسيئة، يعني الربا في النسيئة إذا كان مختلفين كذهب بفضة أو تمر بالزبيب أو نحو ذلك، لأنه يشترط في هذا التقابض، أما النسيئة فلا، لأنهما جنسان مختلفان أو صنفان مختلفان. أما إن كان صنفا واحدا فلا بد من التقابض والتماثل. التفاضل يجوز إذا كان من صنفين مختلفين، لكن بشرط التقابض. وهنا قال أسامة إنما الربا في النسيئة، يعني لا يكون ذلك ربا. قال يعني إذا أعطى ذهبا ثم الفضة غدا أو بعد غد هذا ربا، إذا أعطى تمرا والزبيب غدا أو بعد غد قال هذا ربا، الربا في النسيئة في هذه الصورة. فيتفق هذا مع الأحاديث الأخرى المتقدمة. قال قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني يجوز التفاضل إذا كان تقابضا، أو تكون المسألة سبقته بذاك وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا. فقال فلما قلت يحتمل خلافها؟ قلت لأن ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب، فيقول لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. قال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره. ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. يعني يقدم هذا لكثرة من رواه ولقدمهم ولحفظهم. وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف، أحاديث ظاهرها الاختلاف وفي الحقيقة ليست مختلفة. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. الحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الحديث الأول فيه الحث على الإسفار يعني التأخير، وهذا الحديث فيه أنهم ينصرفون من الصلاة ولا يعرف بعضهم بعضا، أو لا يعرفن النساء، لا يعرف النساء من الغلس، من شدة الغلس. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبيه بمعنى عائشة، يعني يشبه معنى حديث عائشة الانصراف بغلس. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج، ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. يعني أنت قلت لنا إذا اختلف الحديثان يعني هذا له وجه وهذا له، فتأخذ بما شئت، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. قال: فقلت له: إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه، لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم تذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. يقول له يعني لو إيه؟ لو قلنا بقولك أن حديث عائشة يخالف حديث رافع بن خديج لأخذنا بحديث عائشة، لأننا وأنتم متفقون على أننا إذا أخذنا بحديث دون الآخر كان ذلك بسبب. قال: وما سبب ذلك؟ لماذا تأخذ حديث عائشة؟ قال: وما سبب ذلك؟ وما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. قال: هكذا نقول. قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله أو كان أولاهما بنا الأثبت منهما، كان أولاهما بنا الأثبت منهما. يعني قلنا لو أحد الحديثين موافق لكتاب الله قلنا به، وهذا وجه ترجيح. وإن لم يكن فيه نص في كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت الأقوى، كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. يعني هذا ذكر لبعض أنواع الترجيح لأحد الحديثين المختلفين، إما أن يكون في نص كتاب الله ما يوافقه فهو يرجح، أو يكون معناه في معنى كتاب الله عز وجل فهو يرجح، أو يكون رواته أكثر من الآخر فهو يرجح، أو يكون رواته أحفظ وأعلم فهو يرجح، أو يكون هذا الحديث له ما يوافق من الأحاديث الأخرى فهذا يرجح. هذه بعض وجوه الترجيح التي قال بها نرجح الحديث ونعمل بأحدهما دون الآخر. قال له المخالف: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. طيب إيه؟ فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة، يعني الوقت المقدم في بداية الصلاة، بداية دخول الوقت. وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، يعني حديث عائشة. ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد. وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج. قال: وأي سنن؟ يعني هذا يشبه السنن من حديث رافع، من أي هذه السنن؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. طبعا هذا الحديث نقله الشافعي هنا، ذكره هنا بلا إسناد، والحديث موضوع. يتعجب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى من ذكر الشافعي رحمه الله هذا الحديث، يقول: نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى، وكذلك فعل في اختلاف الحديث، والحديث موضوع. يذكر على سبيل الاستدلال والاحتجاج: ولا أزال أعجب من صنعه هذا، فإنه حديث موضوع لا أصل له ثابت، مدار على شيخ اسمه يعقوب بن الوليد المدني. قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع، وقد تكلمت عليه بتوسع في شرحه على الترمذي رحمه الله. يعني فعلا عجب، يعني الشافعي يستدل بهذا الحديث على ترجيح حديث على آخر، والحديث لم يذكره بإسناد. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا. والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها، إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. طبعا هذا الكلام مبني على صحة الحديث وثبوته، فإذا لم يصح الحديث نبقى على ما نحن عليه. قال: وما تريد بهذا؟ قلت: إذ نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة في أول وقتها. والحديث في ذكر في أول وقتها رواه الترمذي من حديث أم فروة وهو ضعيف. وقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على مواقيتها، وهو في الصحيحين. الصلاة على مواقيتها، الصلاة نعم. وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. يعني إذا دخل الوقت الأولى أن يبتدئ بالصلاة، لأنه قد ينشغل وقد يسهو وقد تحول بينه وبين أداء الصلاة على أكمل وجهها علة من العلل. حنكم. اللي هو كان يرجح به، لكن الترجيح ثابت من غير هذا، ما كانش له اللي يحتج به يعني. قال: وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قلت، قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن، لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. يعني أنت الآن صحيح سليم ذاكر، لا علة ولا حائل بينك وبين أداء العبادة، بادر فاستبقوا الخيرات وسارعوا. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. فقال: فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفلين بإطالة القراءة. فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلسا، فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفتهم فقلت: يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة، فخالفتهم في الدخول، وما احتججت به من طول القراءة. وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج مغلسا. قال: فقال: أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له: لا. قال: فبأي وجه يوافقه؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، فقال: أسفروا بالفجر، يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا، ولم يرد الإسفار الإنارة، يعني حتى تتأكد من دخول الفجر. قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟ قلت: نعم، يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. قال: فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ فقلت: بما وصفت من التأويل، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام. وجه آخر مما يعد مختلفا، نقف عند هذا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس القراءة، قراءة فضائل العشر للطبراني بعد قليل.